الصوم المحرم، وذكرنا ثمانية أنواع للصوم المحرم: صوم العيدين، صوم أيام التشريق، صوم الصمت، صوم الوصال. هذا اللي ذكرناه من المحرمات. وأيضا ذكرنا صوم المسافر، هذا هم من المحرمات، لأنه الروايات تقول إن قوما صاموا في السفر سماهم النبي العصاة. إذن الصوم في السفر حرام، وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، يعني كل من يصوم في السفر عاصي. فمن المحرمات الصوم في السفر، لأن النبي سماهم العصاة. لكن قسم من الصوم المحرم صوم المريض، قالوا هذا هم محرم، صوم المريض. هنا احنا نتوقف في حرمة صوم المريض الذي ذكره العلماء انه من اقسام الصوم المحرم. لماذا؟ في السفر صوم المكلف في السفر، هذا به الدليل انه عصاة. واكو دليل ان النبي قال الصوم في السفر حرام. خب حرام بعد يوضع الدليل على الحرمة. هم عندنا كلمة حرام في صوم المسافر، هم عندنا كلمة انه من صام في السفر فهو عاصي. خب اي دليل على الحرمة. بالمريض ايش عندنا؟ بالمريض عندنا الروايات قسمين. قسم منها تقول فليفطر اذا اضر به الصوم، مرض يضر به الصوم، مريض يضر به الصوم، يقول فليفطر، امر بالافطار. طيب، وعندنا قسم ثاني من الروايات في المريض رجل كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب، هذا هم قسم ثاني. خب هلني الادله الاثنين فليفطر اذا اضر به الصوم وهو في جمله من الروايات موجود، او كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب، هي تدل على التحريم او تدل على ان الافطار واجب. اما اذا صام محرم او ترك الواجب، الافطار واجب تركه، ترك الواجب ليش محرم؟ ترك الواجب ترك الواجب. هاي المناقشة اللي دائما احنا نكررها، نقول اذا واحد ترك الواجب يعاقب، اما لا تقول سوى حرام، لا تقول سوى حرام، من يترك الواجب ترك الواجب فيعاقب. ايه هذا كله صحيح. اما سوى حرام، وحرام شنو؟ نهي يكون اكو، بينما النهي ماكو. صلي ايها المؤمنون يجب عليكم الصلاة، ما يصلون بعض الناس، تركوا الواجب، هو ترك الواجب شبيه عقوبة، اي صحيح. اما فعل حراما، لا، الحرام هو فعل ما نهي عنه، هذا ترك ما امر به، واي فرق. ما فعل حرام ترك الواجب. هنا نجي نفس الكلام نطبقه، نقول هاي الروايات اللي تقول فليفطر اذا اضر به الصوم، اصلا لا يستفاد منها وجوب الافطار، وجوب ما يستفاد منها. لماذا؟ شلون لا يستفاد من الوجوب؟ فليفطر اذا اضر به الصوم، شلون نقول لا يستفاد من الوجوب؟ اخر امر، شلون نقول لا يستفاد منه الوجوب؟ نقول إيه؟ هنا الامر لا يستفاد من الوجوب. لماذا؟ لان هذا الامر في مقام توهم الحظر، لان الصائم يتوهم، هذا الصائم اولا يحرم عليه الافطار، هذا المريض هم يتوهم انه حرام عليه الافطار، يتوهم. اجى هذا الامر، اجى الامر في مقام توهم الحاضر، الامر في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، يدل على الجواز. اذا هاي الروايات اللي تقول فليفطر اذا اضر به الصوم، اصلا هاي ما تدل على الوجوب. مثل المريض لما يمنعك عن اكل معين عقب اسبوعين قال لك اكل هذا النوع، يجيب؟ لا، ضرب المنع، يعني اذا اكل منع راح يجوز. هنا الامر بمعنى الجواز. الأمر بعد الحظر أو بعد توهم الحظر ما يدل على الوجوب. احنا نقول الأمر ظاهر الوجوب استثناء عندنا. الأمر إذا جاء بعد الحظر أو بعد توهم الحظر لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الجواز، هذا هنا استثناء، هنا نطبقه. فليفطر إذا أضر به الصوم، كأنه بما أن الصائم يجب المكلف يجب عليه الصوم، فإذا مرض هم بناء الوجوب باقي، توهم يتوهم فيجي إذا أضر بصوم فليفطر، هذا لا يدل على الوجوب. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني، القسم الثاني الذي يقول كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، فالإفطار له واجب. طبعا هذا القسم الثاني يستفاد منه وجوب الإفطار، كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، هذا يستفاد منه وجوب الإفطار. أما تحريم الصوم هو يجب الإفطار، هذا صام، الإفطار شيء، الصوم شيء آخر ضد الإفطار، ضدان ذني، يمسك نفسه عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن الاحتقان، هذا المفطات، يمسك نفسه، هذا الإمساك هذا فعل وجودي. خب يجب الإفطار، خب ما سواه، من يقول هذا الصوم محرم؟ صوم محرم، هذا المريض قاعد يصوم، من يقول محرم؟ مخالفة، خالف الواجب، إيه؟
عصى،
عصى يعني يعاقب، أما سوى حرام، النكتة هنا.
من غير حرام
إيه ترك الواجب فيه عقاب، ترك الواجب فيه عقاب، وين المحرم؟ هذا ما يقولونه من أن ترك الواجب حرام، هذا غلط، ترك الواجب ترك الواجب عمي. حرام فيه نهي، وين النهي؟ نا ماكو نهي، ناكو امر، عصى امره، ليش تقول سوى حرام؟ قول يعاقب، قول ترك الواجب، كل احنا وياك، قول حرام قولك لا، الحرام من فعل المنهي عنه، وين النهي هنا؟ ماكو نهي، ماكو نهي. اذا تحريم الصوم ما عليه دليل بالنسبه للمريض، الافطار واجب، ترك الواجب يعاقب، أما فعل الحرام لا، تحريم الصوم ما عليه إلا إذا قلنا بمسألة الضد، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وهي باطلة، هاي مسألة الضد ما ارتأيناها نحن بالأصول. إذا قلنا بمسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي، يعني هنا بالأمر بالإفطار يوجد نهي، إذا وجد نهي لكن وقت الكلام صحيح أنه المريض إذا صام سوى حرام لأنه منهي عنه، أما القاعدة باطلة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما قبلناها. طيب إذا شنو الدليل على تحريم صوم المريض؟ صوم المسافر بدليل؟ هنا ماكو دليل، هنا ترك الواجب يعاقب، إيه أما سوى حرام ماكو عليه دليل، سوى حرام. احتج بعض الفقهاء على تحريم صوم المريض مو بهاي الأدلة أنه فليفطر إذا أضر به الصوم أو كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب، لا، قال صوم المريض حرام بدليل آخر وهو الصوم يضره والإضرار بالنفس حرام، هيك استدلوا، ما استدلوا بهاي الأدلة التي توجب الإفطار، ما استدلوا بها، استدلوا أنه هذا قاعد يضرر نفسه، وعندنا أدلة أنه لا يجوز أن يضرر الإنسان نفسه، يضرر نفسه ما يجوز. هذا الدليل أيضا باطل، لماذا؟ مو كل ضرر أنا أوقع نفسي به حرام، هذول يشربون سجاير ما يضرون نفسهم، يقول ضرر لكن من يقول حرام من العلماء؟ من يقول من حرام؟ هذا يبيع رقي 10 ساعات تحت الشمس، هذا ما ضرر نفسه وبشر تصير سودة، لكن من يقول حرام؟ أنا إذا عندي بيت أجارب 1,000,000 بالشهر أعطيك إياه 100,000 لأنك متدين ومعمم وطالب علم، تقعد بيه سنة، شقد تعطي؟ شهر 100، تعطي 1,200,000، من تطلع أنا أصلي حرب 5 ملايين، هذا مو ضرر؟ إيه من يقول حرام؟ إذن مو كل ضرر حرام. أفرض صوم المريض ضرر، لكن مو كل ضرر حرام. إذن هذا الدليل باطل، مو كل ضرر حرام حتى نقول صوم المريض ضرر له إذن فعل حراما. لا، مو كل ضرر حرام. هواية من الأضرار اللي يسووها الناس منشول ويأكل طرشي، يأكل نوم حامض، هذا مو ضرر؟ إيه ضرر، النشط تستمر تزداد. لكن من يقول حرام أن مريض يشرب لبن، يأكل طرشي، نوم حامض؟ مو كل ضرر حرام، أنا ضرر نفسي لكن مو حرام كل ضرر. إذن هذا هم مو دليل، بل يعني ليست القاعدة كلية كل من أضر بنفسه فقد فعل حراما. لا، 70% الناس يضرون بأنفسهم مو حرام، 30% إذا ضرروا بنفسهم صار حرام، 30%. ولذلك صاحب الجواهر يستدل بالإجماع على حرمة صوم المريض، يقول إجماع، ما عندنا دليل، ما عندنا إجماع على حرمة الصوم. إذا تم الإجماع نعم هذا دليل، يكشف عن ماذا؟ يكشف هذا الإجماع من العلماء، يكشف عن رأي أصحاب الأئمة الرواة، وأصحاب الأئمة رأيهم يكشف عن رأي رئيسهم وهو الإمام. إيه صحيح، إذا أكو إجماع، إذا ما أكو إجماع التعبير بحرمة صوم المريض مشكل، قل المريض ترك الواجب يعاقب كله صحيح، أما فعل حراما هذا مشكل، فلا تدخلوا في حرمة الصوم. دليل على الحرمة ماكو. في العيدين أكو نهي، في أيام التشريق أكو نهي، نهي ظاهر الحرمة. في صوم الصمت أكو نهي، في صوم الوصال أكو نهي، في صوم المسافر أكو نهي، في صوم المريض ماكو نهي، أكو أمر بالإفطار، نهي ماكو، فلا يدخل في الصوم المحرم. طيب الآن أكو عندنا نوع آخر من الصوم المحرم، وهو الزوجة تصوم بحيث تمتنع من أداء حقوق الزوج بالصوم، هذا الصوم محرم إذا كان الصوم يلازم ترك حقوق الزوج. الابن إذا صام وأدى صوم إلى أذية الأب، هذا الصوم حرام. العبد إذا صام وأدى إلى ترك حقوق السيد، حقوقه ما يقدر يسويها إذا صام، هذا الصوم حرام.
حقوق السيد واجبة؟
إيه حقوق السيد،
إذا هم تركت واجب، إذا هم حرام.
لا شوفوا، هنا أكو نهي، هنا أكو نهي، هنا أكو نهي أنه لا تؤذي أباك أيها الولد، أكو نهي لا تؤذي أباك، وأكو أنه في العبد لا تقصر في أداء حقوق السيد، لا تقصر نهي. وبالنسبة إلى الزوجة لا تقصري في أداء حقوق الزوج، أكو حق للزوج على الزوجة، حق واجب، إذا بالصوم تترك الحق الواجب، أكو نهي عن هذا الصوم، لأن نهي عن ترك حق الزوج. بالنسبة إلى الولد هم أكو نهي عن أذية الأبوين، فإذا صوم يؤدي إلى أذية هذا حرام، صوم حرام، أكو نهي. كذلك في السيد في العبد أكو نهي عن ترك حقوق السيد الواجبة، فإذا كان الصوم يؤدي إلى ترك حقوق الآخرين ويؤدي إلى أذية الأبوين هذا الصوم حرام لوجود النهي. هذا الكلام فيه روايات أنه صوم الزوج صوم الولد مع أذية الأبوين، قلنا الصوم بدون إذن ما بي أذية، بس بدون إذن ذاك مكروه. صوم الزوجة بدون إذن الزوج ما بي أذية، ما بي ترك حقوق الزوج، ذاك مكروه، تعرضنا إلى بالمكروه. صوم العبد بدون إذن السيد لكن لا يقصر في حقوق السيد، ذاك مكروه بدون الإذن، ذاك مكروه. أما لا كلامنا لا، صوم الابن مع أذية الأبوين، مع الأذية. صوم الزوجة مع ترك حقوق الزوج الواجبة، صوم العبد مع ترك حقوق السيد الواجبة، هذا حرام لوجود نهي. طيب المورد العاشر من الصوم المحرم صوم الدهر، هذا مورد ايضا من المحرم صوم الدهر. اكثر علمائنا قالوا حرمة صوم الدهر كله لانه مشتمل كل سنة على صوم يومين، يوم عيد الفطر وعيد الاضحى، ومشتمل على صوم ايام التشريق لمن كان في منى. هذا اذا راح حجي، اذا هو يصوم الدهر كله، يعني راح يصوم عيد الفطر وعيد الاضحى ويصوم 11 و12 و13 من ايام التشريق في منى وهو حرام. فحرمة صوم الدهر من باب انها مشتمله على صوم محرم. هذا الصوم المحرم له يومين، وهو احنا اللي ما نروح المكه مثلا، او 5 ايام لمن يذهب الى مكه. فكل ظاهر الاكثر من علمائنا أن حرمة صوم الدهر جاءت من ناحية اشتماله على صوم العيدين لبعض الناس، وصوم العيدين وأيام التشريق لبعض آخر. بعضهم قال لا، صوم الدهر محرم، أكو به نهي، نهي حتى إذا ما يصوم العيدين، حتى إذا ما يصوم أيام التشريق، ذاك محرم. يصوم الدهر غير المحرم هم محرم، يصوم الدهر غير المحرم يعني يترك صوم العيدين، يترك صوم أيام التشريق، هذا هم محرم. روايات هاي ظاهرة وهو الحق. حرمة صوم الدهر ليست من ناحية اشتماله على صوم العيدين أو العيدين وأيام التشريق. نفس صوم الدهر بدون العيدين وأيام التشريق هم محرم. روايات عندنا، روايات مثلا هاي موثقة السماع قال سألته عن صوم الدهر فكرهه الإمام، كراهنا بمعنى المبغوضية يعني الحرمة، كراهة باللغة معنى المبغوضية، وهذا يتكلم الإمام على الموازين اللغوية. أكو عندنا كراهة اصطلاحية متأخرة أنه المكروه يجوز فعله، هاي كراهة اصطلاحية، هذا اصطلاح جعله العلماء، هذا اصطلاح متأخر، هذا الاصطلاح المتأخر ما تقول هو معنى الآيات القرآنية، هو معنى الروايات، لا، الآيات القرآنية والروايات قبل هذا الاصطلاح. كراهة يعني مبغوضية، يعني حرمة، مبغوض، يقول فكريه يعني بغضه، أبغضه يعني شنو؟ يعني حرام. هو لا يبغض الحلال الإمام، لا يبغض الحلال الإمام، لا يبغض الحلال، فكريهه. وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أجازة، ذاك مكروه، مكروه يعني مبغوض يعني محرم. ثم قال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو صوم دانيال. هذه رواية في باب 7 من الصوم المحرم أو المكروه الحديث الخامس، وهي رواية تدل على الحرمة. ولو لم يصم العيدين، صوم الدهر هذا محرم، ولو لم يصم العيدين. رواية ثانية الصدوق بسندي عن زرارة أنه سأل الصادق عن صوم الدهر وقال لم يزل مكروها مبغوضا، يعني لم يزل محرما، لم يزل محرما، هاي مكروه، هاي كراهة، هاي الكراهة في لسان كلام الإمام، هاي مو علماء واصطلحوا بأن الكراهة هو جواز الفعل، جواز الفعل مع أفضلية الترك، مو على ما هذولا، هذولا أئمة، كلام الإمام يحمل على المعنى اللغوي. هذه الرواية في باب 7 من أبواب الصوم المحرم الحديث الأول. وقد روى الصدوق بسنده عن حماد ابن عمرو وأنس ابن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه في وصية النبي لعلي إنه قال وصوم الدهر حرام حتى لو لم يصم العيدين. إذن لا وجه للقول بالكراهة أنه صوم الدهر مكروه، شنو مكروه؟ حرام، هاي روايات قاعد تقول حرام، كراهة معنى حرام، انتوا تحملون الكراهة في لسان الأئمة على المعنى الاصطلاحي الذي وجد متأخرا منكم، مو صحيح، هذا معنى اصطلاحي متأخر، ما يصير تحملون الكلام المتقدم مال الإمام والآيات القرآنية على المعنى الذي أنتم اصطلحتموه متأخرا، ما يصير.
نفس القضية كان يحكم بها الإمام العلماء المتأخرين، يحكمون بأن مكروه وهاي الكراهة الاصطلاحية،
إيش
كان يحكمون الأئمة؟
حرام، يقول هذا حرام، قاعد يقولون مكروه
في الحمام كان عندهم حرام،
لا لا ذاك لا ذاك شوفوا ذاك صلاة في الحمام بنهي ما بي لفظة كراهة لا تصلي في الحمام لا تصلي في الحمام وردت ورد نهي في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة في الحمام فورد النهي لكن في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة ذلك الجو الارتكازي يصير قرينة متصلة على أن المراد من النهي هنا عدم الحرمة فراحوا للكراهة الإصلاحية لكن نهي النهي ظاهره يدل على الحرمة لكن إذا إجى النهي في جو ارتكازي يقول بعدم الحرمة مثل ما يقول اغتسل هذا أمر السهل هذا أمر اغتسل للجمعة والجنابة اغتسل للجمعة والجنابة جنابة خو واجب جمعة هذا يقول واجب هذا الأمر يقول واجب اغتسل نقول لا هذه اغتسل للجمعة هنا ورد في جو يقول أن غسل الجمعة ليس بواجب فينقلب النهي مال الأمر مال اغتسل للجمعة أنه مستحب يدل على الاستحباب فالأمر والنهي كل منهما إذا ورد عن بشيء لكن الجو خلاف الأمر أو خلاف النهي فلا يكون الأمر دالا على الوجوب ولا يكون النهي دالا على الحرمة ذاك في لا تصلي في الحمام ورد في جو يقول بعدم الحرمة فالنهي انقلب ظهورا من الحرمة إلى الكراهة للقرينة الارتكازية يجوز يعني الجو الارتكازي قال جواز إيه؟
مع النهي يجوز
إيه؟ لأن النهي ورد في جو ارتكازي لا يقول أحد بالحرمة لا الأئمة المتقدمين لا النبي لا هذا الإمام يقول بالحرمة وجاء هذا لا تصلي في الحمام إجا النهي فهذا الجو الارتكازي يصير قرينة متصلة على قلب النهي من الحرمة إلى الكراهة هنا ما عندنا جو ارتكازي هنا جو ارتكازي ما عندنا على عدم حرمة صوم الدهر وين الجو الارتكازي هي الروايات تقول مكروه هي الروايات تقول مكروه إذن لا وجه للقول بالكراهة مع وجود أدلة على الحرمة بلي أكو فقط رواية واحدة هذه الرواية الواحدة بلي تقول أن الفعل جائز لكن يحسن تركه طيب ما هي هذه الرواية الواحدة بلي
توجب الرواية أحدهم سالما قال تصوم والدك حتى يقوم القائم
إيه لا هاي قالت ها هي رواية هاي أنا ما أدري وين هسا كاتبها أنا هنا أو ما كاتبها بلي رواية ابن طاووس هي رواية وردت رواية ابن طاووس في كتاب اللهوف عن الإمام الصادق إن زين العابدين بكى على أبيه بكى على أبيه 40 سنة صائما نهارا قائما ليلة هاي يدل على الجواز صائم النهار افرض ما يصوم العيدين افرض ما يصوم ايام التشريق هذه تدل على الجواز ان زين العابدين بكى على ابيه 40 سنة صائما النهار قائما الليله ولكن هذه الروايه اولا مرسله يعني طريق ابن طاووس في كتاب اللوف الى الامام الصادق لا نعرفه الطريق ما نعرفه اذن الروايه مرسله اي اولا ثانيا هذه ما يمكن تصديق ظاهرها لأن ظاهرها أنه الإمام حتى يوم العيدين صام حتى أيام التشريق إذا كان بمنى صام
مفروض من عدائي
خارجة يبقى عندنا الإرسال ظاهرها لكن الإمام قول لا يفعل الحرام خب لكن كنت ارفع عيدنا عن هذا الظاهر لوجود قرينة موجودة أنه الإمام لا يفعل الحرام أما بالنسبة إلى الإرسال ماذا تعمل؟ إذن هذه الرواية مشكل العمل بها لأنها مرسلة تبقى عندنا رواية تقول مكروه وتقول أنه لم يزل مكروها وكرهه وهي تدل على الحرم ما تقدر تحملها على المعنى المتأخر وهو الكراهة الإصلاحية تحملها على المعنى الظاهر، الظاهر الحرمة في صوم الدهر، حتى لو لم يصوم العيدين، حتى لو لم يصوم ظاهرها. ولذلك أمر بصوم دانيال، صوم يوما وافطر يوما، ظاهر أنه مكروه صوم الدهر، مكروه كراهة، كراهة لغوية يعني مبغوض، يعني ظاهرها هكذا، فيكون من جزء الصوم المحرم. انتهى كلامنا في الصوم، يبقى في الاعتكاف. هذا الاعتكاف يقول صاحب العروة، الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد العبادة، يلبث في المسجد لا يخرج بقصد العبادة، يتعبد، يتهجد، يقرأ القرآن، يقرأ الأدعية، يصلي صلاة قضاء، صلاة عن أصدقائه وهكذا. بعدين يقول بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث. اللبث، اللبث هو هو عبادة، اللبث يقصد التعبد بنفس اللبث، نفس ملازمة المسجد هو عبادة، ولو ما يصلي صلاة مستحبة ولا يقرأ القرآن ولا يدعو، بس يقتصر على الأمور الواجبة، ظهر وعصر خلاص، مغرب وعشاء خلاص، صبح بس، يقول هذا همة، هذا همة اعتكاف، هذا اعتكاف. ولو لم يأتي إلا بالأمر الواجب، بل لا يبعد، هكذا يقول، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارج عن اللبث. إذن الاعتكاف ما هو؟ هو عبارة عن شيئين، اللبث مع العبادة، صلاة وصلاة، أو مثلا قراءة قرآن، أو لا، الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، لا يفارق المسجد إلا لضرورة. فالأول وهو اللبث في المسجد قال هذا عبادة، اللبث مع العبادة همات الاعتكاف. فسوى الاعتكاف قسمين صاحب العروض، الاعتكاف يصدق إذا حصل شيئان، نفس اللبث فقط من دون أي شيء خارج عن الواجب، هذا سمى اعتكاف. الاعتكاف اللبث مع بقصد التعبد هم سمى اعتكاف. صار عندنا الاعتكاف قسمين، اعتكاف خلي مقسم، الاعتكاف اللبث مع العبادة وهو الصلاة أو الدعاء أو كذا. الثاني الاعتكاف هو اللبث في المسجد بس، لا يأتي إلا بالواجبات. طيب هسه احنا اذا نريد نبحث المثل نقول الاعتكاف بالمعنى اللغوي، ما هو الاعتكاف بالمعنى اللغوي؟ هو الاعتباس فقط والاقامه في المكان، هذا بعد وياها دعاء وياها صلاه وياها تضرع وياها بكاء، ماكو شيء. الاعتكاف لغه الاحتباس والاقامه في مكان ما، هذا اللغويين هكذا يقولون، وصاحب الحدائق حكاه عن اللغويين. لذلك قال تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون، ملازمة، ما هذه عاكفون، خلص مو عاكفون مع عبادتي، عاكفون يعني ملازمون. ولذلك قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني يلازمون، فالاعتكاف هو الملازم، اعتكاف بالمسجد يعني ملازمة المسجد خلص، لا يخرج إلا لحاجة. يلازمونها، ملازم، ملازمة، قاعدين يمها، قاعدين يمها، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قاعدين يمها، عاكف يعني ملازم، يعكفون على أصنام لهم يعني يلازم الصنم. شرعا قالوا إذا عدنا حقيقة شرعية ومتشرعية، إذا عدنا قالوا هو اللبث في المسجد للعبادة، اللبث للعبادة، يلبث في المسجد لأجل أن يأتي بأمور عبادية، لأجل العبادة، بقصد العبادة. هذا قاله الفقهاء أن اللبث في المسجد بقصد العبادة هو الاعتكاف. فواحد قال اللبث في المسجد بقصد العبادة، واحد قال لأجل العبادة، واحد قال للعبادة، تعابير متعددة لكنه معنى واحد، القصد لأجل شيء آخر وهو العبادة، هذا هو الاعتكاف. الكلام هنا ما هو الصحيح؟ هل الاعتكاف بنفسه عبادة أو لا؟ الاعتكاف لأجل عبادة، ما هو اللبث؟ هل هو بنفسه عبادة فيكفي قصد التعبد بنفس اللبس والملازمة للمسجد. طبعا هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، يقول صاحب الجواهر نفس اللبس في المسجد هو عبادة، نفس وجودك في المسجد هو عبادة، وإن لم تصلي وإن لم تدعو وإن لم تتضرع، نفس المسجد هو عبادة. أو لا، اللبس في المسجد مقدمة للعبادة، مقدمة مقدمة لعبادة أخرى خارج عن اللبس. اللبس مع شيء آخر وهو الصلاة المستحبة، التنفل، الدعاء، قراءة القرآن. ما هو الصحيح؟ صاحب الجواهر يقول نفس اللبس عبادة فقط، ولو لم تأتي بأي عبادة غير الواجبات. بعضهم يقول لا، اللبس مع التنفل بالعبادات وقراءة القرآن مثلا والدعاء. صاحب العروة عبادة شاملة للثنين، يقول هم لبس اللبس هو عبادة، وهم اللبس لأجل العبادة هم عبادة، فاثنين يصدق على الاعتكاف. صاحب العروة تقول الاعتكاف هو شيئان، هم نفس اللبس فقط هو اعتكاف، هم اللبس لأجل العبادة هم اعتكاف. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في من لبث في المسجد ولم يأتي إلا بالواجبات، فعلى قول صاحب الجواهر هذا معتكف يحصل على ثواب الاعتكاف والندب إليه، وعلى قول غيره هذا ما معتكف، ما جاب عبادة أخرى مع الاعتكاف، إذن هذا مو اعتكاف فلا يحصل على ثواب الاعتكاف. احنا نقول الأقوى ما اختاره صاحب الجواهر.
على هذا لو تم يومين الثالث يجب،
هاي دليل آخر. اي نعم، هاي دليل آخر.
احنا قاعد إيه؟
ها، اذا ما صدق الاعتكاف، اذا ما صدق على رأي صاحب الجواهر صدق الاعتكاف، على رأي الآخرين يقولون ماكو اعتكاف فإذا ما يجب. كلامنا في صدق الاعتكاف، هناك إذا صدق الاعتكاف فيجب اليوم الثالث، هنا أصلا فهذه الثمرة. فالاعتكاف خلينا نشوفه واقعا ما هو، هل هو نفس اللبس، نفس ملازمة المسجد، ولو نايم يجي ينام بالمسجد يعتكف ما يطلع إلا لضرورة، هذا اعتكاف مثلا، إذن يصح منه الاعتكاف ويحصل عثر. أو لا، الاعتكاف يعني بقاء في المسجد لأجل العبادة، عبادة أخرى، يلا يصير اعتكاف، إذن يجي ينام بالمسجد هذا ما معتكف، خلينا الاعتكاف هذا ما معتكف. فعلى رأي بقية الفقهاء هذا ما معتكف الذي بس ينام بالمسجد ويصلي الواجبات، هذا مو معتكف، فلا يجب عليه البقاء اليوم الثالث مثلا أو السادس. بينما صاحب الجواهر يقول له هذا اعتكاف، فإذا نواه صحيح فيجب عليه بقاء اليوم الثالث. الصحيح ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وهو طبعا احنا اولا لم نقل بالحقيقة الشرعية ولا المتشرعية، قلنا الفاظ العبادات والمعاملات هي مستعملة بنفس المعنى اللغوي. ارجع الى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الاعتكاف هو الملازمة، خلص اعتكف المسجد يعني لازم المسجد، خلص. وين لأجل عبادة اخرى؟ وين لأجل عبادة اخرى؟ احنا ما قلنا اكو حقيقة شرعية، بل الشارع هنا اجى اضاف للاعتكاف اللغوي، قال الا ويا صوم. الا ويا صوم لازم المسجد مع الصوم، خلص. قال الا تصلي صلاة نوافل والا تقرأ قرآن، لا ما قال. فالمعنى الاعتكاف لا اكو حقيقة شرعية، لا اكو حقيقة مشرعية، الفاظ العبادات والمعاملات استعملها الشارع في المعنى اللغوي، معنى اللغوي يقول الاعتكاف هو الملازمة، ملازم المسجد خلص. غايته اجا هو خلف الشرط، لا تخرج الا لحاجة ضرورية، اذا خرجت لا تجلس تحت الظلال، يجب عليك الصوم. هاي اشياء شروط خلاها فضيق معنى الاعتكاف، اما الاعتكاف هو المعنى اللغوي. ثانيا حينما نقول ان الاعتكاف هو نفس اللبث، لان الآية القرآنية تقول وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي، بيت الله الحرام، للطائفين، هذا عمل، هذا غير البقاء في المسجد. والعاكفين والركع السجود. ركع السجود عن المصلين. فخلى الاعتكاف قسيم للصلاة وللطواف. إذن الاعتكاف لا صلاة لا طواف، وهو نفس اللبس في المسجد. جعل الاعتكاف قسيما للطواف وقسيما للركوع والسجود وهو الصلاة. هذا فيه دلالة واضحة أن الاعتكاف نفس البقاء في المسجد، لا طواف ولا صلاة.
طواف من داخل المسجد
هي، لكن عمل آخر غير الملازمة.
إيش يعني خرجه؟
ها، طائف
في حد اعتكاف،
طائف هذا قسم. طهر بيتي لهذول الطائفين اللي يجيبون طواف ويطلعون. طهر بيتي للركع السجود يعني اللي يجون يصلون وكذا. وطهر بيتي للعاكفين. إذن العاكف لا يدخل في الأول ولا يدخل في الثاني، وهو قسم ثالث، يعني نفس الملازم للبيت، نفس الملازم للبيت. هذا فيه دلالة واضحة على أن الاعتكاف بنفسه عبادة مستقلة. يقول طهر بيتي لهؤلاء، وإن لم يضم إلى اعتكافه عبادة أخرى. ثانيا، بعض الأخبار مو آية قرآنية تشعر بأن الاعتكاف لوحده واللبس لوحده هو عبادة، ولو لم يأتي بأي واجب إلا الواجبات اليومية، وهي رواية صحيحة داود ابن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت للصادق إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول؟ يعني حقيقة الاعتكاف ما هي؟ فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ أريد أعتكف، قل إيش أسوي إيش أقول؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. طيب هذا واحد خلص. ولا تقعد تحت ظلال إذا طلعت حتى تعود إلى مجلسك. شاوين؟ لأجل العبادة، لأجل الصلاة، لأجل قراءة القرآن. وين هذا؟ هاي حقيقة الاعتكاف. لا تخرج من المسجد، يعني تنوي أن لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. فالسائل سئل عن حقيقة الاعتكاف، الجواب هو هذا: عزم على اللبث. لا تخرج لحاجة إلا لا بد منها، يعني عزم على اللبث. إذا خرج يعود فورا ولا يجلس تحت الظلال، يعود فورا، لأن الجلوس تحت الظلال يعني لا يرجع فورا، لا يجلس تحت الظلال. هذا الاعتكاف. تنوي أن تبقى في المسجد فلا تخرج إلا لحاجة، إذا خرجت ترجع فورا، هو هذا الاعتكاف. إذا نفس اللبس هو اعتكاف. حينئذ الروايات اللي قالت، اللي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله اعتكف طوى فراشه وشمر عن ساعديه، هذه كناية عن العبادة صحيح، لكن لا تدل على أن العبادة شرط في مفهوم الاعتكاف. خو النبي يسوي شيء إضافي، أما هذا داخل في مفهوم الاعتكاف. السؤال يقول إيش أسوي؟ قل لي هل تعتكف؟ قل له هذا المقدار: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة، وإذا خرجت أرجع فورا. هذا فعمل النبي، خذ عن النبي يسوي أشياء مستحبة لكن ليس داخل في مفهوم الاعتكاف. معنى العبادة مع الاعتكاف أفضل. ليش؟ وين التلازم؟ مش عندك قاعد مدري، لأن الجلوس في المسجد عبادة. شلون يقولك أنت تجلس في الكعبة تعاينها العبادة، صلي تعاينها لك 20% ثواب، صلي لك 40%، الطوف لك 60%، فمن طاف وصلى ونظر صار 120. إذا يطب للمسجد بس يعاين إلى 20%، هذا يمع بهذا بس يعاين، لا يطوف لا يصلي. غاية هذا، ملازمة المسجد عبادة. هل الاعتكاف ملازمة المسجد عبادة؟ ماكو. سأله عن حقيقة الاعتكاف، قال له هذا، قال له هاي حقيقة الاعتكاف، لا تخرج من المسجد وإذا خرجت ترجع فورا، هاي حقيقة الاعتكاف. التقسيم مال الآية القرآنية طائفين وركع وسجود وعاكفين، يعني هج ملازم بالمسجد لا يصلي إلى الواجب. ركع وسجود يعني غير الواجبات، ركع تأمل يركع ويسجد يركع ويسجد، يعني مو بس الواجبات يعني مستحبات، هاي ركع السجود. طائف أماتن هنا لا عاكف. إذن الاعتكاف هو نفس اللبس، فيصدق الاعتكاف. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.